أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادة مولانا الرضا عليه السلام، ونرحب بالإخوة العائدين من زيارة أبي عبد الله الحسين، ونرجو أن لا يكون ننسون من الدعاء. كان الكلام في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وتقدم أن الموضع الأول هو وضع المضمر موضع الظاهر، والموضع الثاني هو وضع الظاهر موضع المضمر، والموضع الثالث الذي تحدث عنه المصنف هو الالتفات. وكان الكلام في هذا الالتفات، وعرفنا أن هناك رأيين في تفسيره، رأيا للسكاكي وحاصله أن الالتفات هو النقل من مقام إلى مقام، مع كون مقتضى الظاهر خلاف المنقول إليه. وأما عند الجمهور فيشترطون شرطا زائدا، وهو أن يكون المقام المنقول عنه قد عبر عنه في اللفظ. فلذلك يقع الالتفات في عبارتين عند الجمهور ولا يقع في عبارة واحدة، وأما عند السكاكي فيقع الالتفات مطلقا في عبارتين أو في عبارة. المدار عند السكاكي على أن يكون المقام الجديد الذي انتقل إليه المتكلم هو مقام على خلاف مقتضى الظاهر. أما المقام الأول هل هو مذكور مصرح به في الكلام أو ليس مصرحا به في الكلام، هذا لا يهم وليس شرطا في صدق الالتفات. وبعد أن ذكر التستاذاني الفرق بين رأي الجمهور وبين رأي السكاكي، تعرض لي مسائل ثلاث قد يدعى حصول الالتفات فيها. المسألة الأولى مثل قولهم أنا زيد، أنت عمرو، نحن الذين صبحوا الصباح. فقد يزعم بعضهم أن في مثل هذا المثال التفاتا، طبعا هذا شرحناه في المرة الماضية. على كل حال، كيف ببيان أن الذي يقول أنا زيدون عبر عن نفسه بتعبيرين، التعبير الأول أنا والتعبير الثاني زيدون، وانتقل من أسلوب إلى أسلوب، فانتقل من صيغة التكلم التي هي أنا إلى صيغة الغائب التي هي زيدة، لأن الاسم الظاهر عندهم هو في قوة ضمير الغائب، فيكون هذا التفاتا من التكلم إلى الغيبة. لكن رده التستاذاني كيف؟ بأن هذا ليس التفاتا، لأن الانتقال إلى الغيبة كان مما يقتضيه الظاهر وليس على خلاف مقتضى الظاهر. الآن مقتضى الظاهر بعد أن تقول أنا مثلا أن تخبر عن نفسك باسم ظاهر، لا أن تقول أنا أنا. الذي يقول أنا أنا هذا هو الذي يخرج كلامه على خلاف مقتضى الظاهر، أما الذي يحمل اسما ظاهرا على ضمير المتكلم فهذا جرى كلامه على مقتضى الظاهر. وقد شرطنا في الالتفات على المذهبين أن يكون الانتقال أو أن يكون المنقول إليه على خلاف مقتضى الظاهر، فلا التفات لا في أنا زيد ولا في أنت عمرو ولا في نحن الذين صبحوا الصباح. هذا مورد أول يمكن أن يدعى فيه الالتفات. المورد الثاني الذي يمكن أن يدعى فيه الالتفات مثل قوله تعالى وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بيان الالتفات المزعوم أن سورة الفاتحة يبتدئ الحديث فيها مع الغائب فيقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كلها أسماء ظاهرة وهي في قوة الغائب، ثم بعد ذلك يقال وإياك نستعين، فتحول الحديث من الغائب إلى المخاطب، فهذا التفات. ولكن التفتازاني رد ذلك أيضا لأنه ليس التفاتا أو ليس انتقالا على خلاف مقتضى الظاهر، بل هو جار على مقتضى الظاهر، وإنما الالتفات في قوله تعالى إياك نعبد، هنا حصل الالتفات الذي كان على خلاف مقتضى الظاهر. وأما بعد هذا العدول وبعد هذا الانتقال والالتفات فالإتيان بالكلام مع المخاطب يكون على وفق مقتضى الظاهر. يعني لدينا ثلاث مقاطع أو ثلاثة مقاطع، المقطع الأول هو المقطع الذي فيه حديث عن الغائب، المقطع الثاني هو العدول الأول الذي هو إياك نعبد، المقطع الثالث هو وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. العدول الذي هو على خلاف مقتضى الظاهر كان في المقطع الثاني، لأنه المقطع الأول ماذا كان؟ كان حديثا عن الغائب، بعد ذلك أصبح الحديث حديثا مع المخاطب، هنا حصل العدول. لكن بداية من المقطع الثالث فصاعدا لم يعد لدينا عدول. الآن بعد أن عدل المتكلم، بعد أن عدلت الآيات عن الأسلوب الأول إلى الأسلوب الثاني، الأسلوب الثالث والمقطع الثالث الذي أتت به ما هو إلا تكملة للأسلوب الثاني، فالعدول حصل عند أول مقطع من أسلوب الخطاب، أما الباقي فيكون جاريا على وفق الأصل ويكون موافقا لمقتضى الظاهر فلا يكون التفات. إذا نحن نسلم الالتفات في إياك نعبد، لكن لا نسلم الالتفات فيما بعدها، لأن ما بعدها جار على وفق هذا العدول، أن يكون لديك كلامان، كلام فيه مخاطب وكلام آخر فيه مخاطب، هذا الكلام الثاني ليس فيه عدول أصلا، لا عدول ولا انتقال في البين.
يعني يشترط هذا الكلام، يشترط أن ننظر التعبير المباشر السابق لا مطلق التعبير. يعني الآن مثلا إياك نعبد في لحاظ التعبير الحمد لله إذا نظرنا إليها فينا،
بل الآن إذا قطعت النظر عن الـ عن الـ عن المقطع الثاني، نعم نعم هناك عدول، لكن لا يمكن أن نقطع النظر عنه، النتيجة هذا كلام جاء معطوفا على المقطع الثاني وجاء له صلة وتتمة للمقطع الثاني، وأنت أين حصل لك العدول؟ في إياك نعبد. يعني لديك أولا كنت تتحدث عن الغائب، الآن عدلت، هذا العدول التفات. الآن من الآن فصاعدا لو أنا بقيت على حالة الخطاب التي عدلت إليها، هل يكون هذا عدولا؟ لا، لأنه الآن من الكلام الثاني إلى الكلام الثالث يصدق عليك أنك أتيت بكلام، ابتدأت بالكلام مع المخاطب وختمت بالكلام مع المخاطب، فلا عدول أصلا حتى يكون هناك التفات، فضلا عن أن يكون هذا عدولا على مقتضى الظاهر أو ليس عدولا. العدول شرطه أن يكون المورد مورد على الأقل، يعني هذا حتى نعبر بتعبير يجمع قول السكاكي إلى قول الجمهور، ينبغي أن يكون العدول عدولا، يعني في مورد كان عليك أن تعبر بمقام ما فلم تفعل، وإنما عبرت بمقام آخر، هنا يصدق العدول. وما نحن فيه في المقطع الثالث ليس لدينا عدول. الآن بعد أن قال إياك نعبد، لو قال إياه نستعين، حينئذ يكون هذا على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأنه عدل عن الخطاب إلى الغيبة. لكن بعد إياك نعبد أن تقول إياك نستعين، هذا لا عدول فيه، فضلا عن أن يكون عدولا على خلاف مقتضى الظاهر. فهذا رده التفتزاني أيضا، وهذا ذكرنا. المورد الثالث، وهذا الذي لم نتعرض له، المورد الثالث أنه ادعي الالتفات في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، بيان الالتفات أن الذين مخاطب أو غائب، أن الذين مخاطبا بدليل وقوعه منادى، ولا ينادى إلا المخاطب، وكل اسم موصولا كما قرر في محله يفتقر إلى صلته، ولا بد في هذه الصلة أن تشتمل على ضمير لائق بمعنى الموصول. وبما أن الموصول هنا مخاطبا، فالضمير الذي يجب أن تشتمل عليه جملة الصلاة لا بد أن يكون ضميرا للمخاطب. هذا هو مقتضى الظاهر. فكان ينبغي أن يقال يا أيها الذين آمنتم. ليش آمنتم؟ لأن جملة الصلة ما هي؟ هي الفعل آمن، وهذه الجملة لا بد لها أن تشتمل على ضمير، والاسم الموصول مخاطب بحسب الفرق، فلا بد أن يكون الضمير العائد عليه ضميرا للمخاطب. فحينئذ نقول يا أيها الذين آمنتم، هذا كان مقتضى الظاهر. فلما قيل يا أيها الذين آمنوا كان فيه عدول عن الخطاب إلى الغيبة، لأن الواو ضمير للغائب، وهو على خلاف مقتضى الظاهر، فيكون التفاتا. واضح الآن بيان الالتفات. ورده التفتازاني بالقول بأنه سهو، وما يمكن أن يكون وجها له أمران. الأمر الأول أن النحاة يصرحون بأن الضمير الذي يجب أن يكون في جملة الصلاة لا بد أن يكون ضميرا للغائب، وقولهم لائق بالمعنى أي لائق بمعنى الموصول من ناحية الإفراد والتذكير وفروعهما. فروع الإفراد والتذكير: التثنية والجمع والتأنيث. إذن هذا هو، هذه هي اللياقة في المعنى التي يتحدث عنها النحاة ولا يتحدثون عن الخطاب. والوجه في ذلك أن لفظ الموصول غائب أبدا، يعني دائما، غاية الأمر أنه قد يراد منه غير الغاية. طبعا مثل: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، تفتزاني، يتجرأ في المطول ويقول هذا قبيح، لأنه لا يوجد فيه مطابقة. لكن ذكر ابن هشام أنه مقيس، أن هذا أيضا قياسي، غاية الأمر أنه قليل، لكنه مقيس. طبعا ليش يقول عنه هكذا: أنا الذي سمتني؟ لو كان على القاعدة الأصلية ينبغي أن يقال: أنا الذي سمته أمه حيدر. على كل حال، إذن هذا هو الأمر الأول لتوجيه السهم. طب الأمر الثاني يراجع في الحواشي. فإذن هذا ليس التفافا، إذن مقتضى، لا نسلم أن مقتضى الظاهر، لا نسلم أن مقتضى الظاهر أن يكون الضمير هو ضمير المخاطب حتى يكون هذا عدولا، بل أصلا مقتضى الظاهر ومقتضى القياس أن يقال، أن يؤتى بضمير الغائب ويجعل ضمير الغائب هذا عائدا على الموصوف، وأصلا ضمير المتكلم والمخاطب لا يعود، هو أصلا لا يعود، فلا يحقق ربطا، لذلك يشترطون فيه أن يكون ضميرا للغائب. على كل حال، إذن هذا أيضا غير متجه. لم نقرأ هذا المقرار، أين وصلنا في القراءة؟ ومن زعم، نعم، ومن زعم أن في مثل يا أيها الذين آمنوا التفاتا والقياس آمنتم، من زعم ذلك فقد سهى على ما يشهد به كتب النحو. وهذا أيضا شرحناه. وهذا أي الالتفات بتفسير الجمهور أخص منه بتفسير السكاكي، لأن النقل عند السكاكي أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر، أو أن يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق منها فترك هذا الطريق وعدل إلى طريق آخر، فيتحقق الالتفات عند السكاكي بتعبير واحدا، وعند الجمهور مخصوص بالأول، يعني بما لو عبرنا بطريق ثم بعد التعبير بطريق عدلنا إلى التعبير بطريق آخر، حتى لا يتحقق الالتفات، هذه حتى الغائية، يعني إلى أن لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد، فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس. ونرجع العموم والخصوص المطلق إلى موجبة كلية وسالبة جزئية، كل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي، وليس كل التفات عند السكاكي التفات عند الجمهور. مثلا: تطاول ليلك بالإثم، بهذا المثال الذي مر قلنا يوجد فيه التفات عند السكاكي، لأن امرأ القيس يحدث نفسه أو يتحدث عن نفسه، فينبغي عليه أن يقول: تطاول ليلي بالإثم بي، فلم يقل هكذا لكنه مباشرة قال، وابتداء قال: تطاول ليلك. فهذا التفات عند السكاكي، لماذا؟ لأن مقتضى الظاهر كان أن يقال: تطاول ليلي، فلم يقله فتركه وقال: تطاول ليلك، وليس التفاتا عند الجمهور، لأنه في ابتداء الكلام حصل هذا العدول، ولم يكن هذا الكلام مسبوقا بأي تعبير آخر. بما أن صور الالتفات ست كما ذكرنا، وهي حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنين، ألم يأتي المصنف لذكر أمثلة لهذه الصور الستة. إذن سيل البحث هكذا: أولا عرف الالتفات، ذكر شروطه، الاختلاف فيه، الموارد المتنازع فيها والتي الصحيح أنها ليست من الالتفات. بعد ذلك قسم الالتفات إلى صور ست، الآن يريد أن يذكر أمثلة هذه الصور، وبعد أن يذكر الأمثلة يتعرض لنكتة الالتفات ما بدأ بالصورة الأولى. الآن أغلبها أمثلة، لذلك نقرأ ونعلق على المثال ونطبق العبارة. مثال الالتفات، مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب، هذه هي الصورة الأولى، الالتفات من التكلم إلى الخطاب. قوله تعالى: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا الرسول الذي أرسل إلى القرية ليحذرهم ولينذرهم من عذاب الله، ويقال اسمه حبيب النجار. على كل حال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الحديث كان أولا عن ماذا؟ وما لي أنا لا أعبد أنا الذي فطرني أنا وإليه ترجعون أنتم. فعدل من التكلم إلى الخطاب، فهذا التفات على مبنى السكاكي والتفات على مبنى الجمهور. ومجرد أن نقول التفات عند الجمهور يكفي، يثبت أنه التفات عند السكاكي لما عرفنا من أنه أخص مطلق. فإذن هذا بيان الالتفات من التكلم إلى الخطاب. إلا أن التفتزاني يرى أن هذا التفسير للالتفات مخالف للتحقيق، وأن التحقيق في الآية الشريفة يلزمنا بتصوير الالتفات بشكل آخر. لأن هذه الآية حكاية عن لسان هذا الرسول المنذر الذي أرسل لهداية القوم، فالمناسب ماذا؟ وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. فالمناسب أن يحكى بلسان الخطاب، إن الرسول هو الذي يخاطب القرية لأنه يحدثهم عن نفسه، لكنه عدل عن استعمال أسلوب الخطاب إلى أسلوب التكلم للتعريض. أراد أن يعرض بهم للتعريض وتلطيف الكلام حتى لا يكون وقع الكلام قاسيا عليهم. يعني مرة يذهب إليهم يقول لهم: لماذا ترتكبون الفواحش؟ مرة يذهب ويقول: لماذا أنا أرتكب الفواحش؟ هذا ألطف عليهم، أخف وقعا عليهم. فإذا كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بالكلام مراعيا أسلوب الخطاب، لكنه عدل عنه إلى أسلوب التكلم لما ذكرنا. فبعد أن عدل إلى أسلوب التكلم صار مقتضى الظاهر ماذا أن يقال؟ وإليه أرجع. مثل هذا نظير إياك نعبد وإياك نستعين التي الآن تحدثنا فيه. بعد أن حصل العدول الأول الآن ينبغي للكلام أن يكون جاريا على وفق ما عدلنا إليه، فينبغي أن يقول: وإليه أرجع. لكنه عدل فقال: وإليه ترجعون. فإذا لدينا بحسب التحقيق لدينا انتقالان في هذه الآية. الانتقال الأول انتقال من الخطاب إلى التكلم، أين ما لي لا أعبد كان حقا ما لكم لا تعبدون الذي فطركم، والانتقال الثاني الانتقال من التكلم إلى الخطاب، أي في ذيل الآية وإليه ترجع كان حقه أن يقال وإليه أرجع. خب الآن أي من الانتقالين التفات؟ لا شك ولا ريب في أن الانتقال الثاني التفات، وهو انتقال من أي شيء إلى أي شيء، من التكلم إلى الخطاب. وأما الانتقال الأول فعند السكاكي هو التفات وعند الجمهور ليس التفات. الجمهور ماذا يشترطون؟ يشترطون أن يكون لديك عبارتان، العبارة الأولى تتحدث عن مقام ما، العبارة الثانية غيرت. ونحن فرضنا الآن كلامنا في الجملة الأولى ما لي، وهذه ليست مسبوقة بكلام فيه مقام ثم عدلنا عنه، فليس التفاتا عندهم لكنه التفاتا عند السكاكي. فصاف إذن بحسب التحقيق لدينا التفاتان في هذه الآية الشريفة على مبنى السكاكي، ولدينا التفات واحد على مبنى لذلك يقول ومقتضى الظاهر أرجع، يعني وإليه أرجع. والتحقيق أن المراد، لأنه لماذا أن المراد هكذا؟ لأنه حكاية عن رسول أرسل إلى أصحاب القرية لينذرهم ويخاطبهم. والتحقيق أن المراد ما لكم لا تعبدون، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم تعريضا وتلطيفا للكلام كان مقتضى ظاهر السياق إجراء أو إجراء باقي الكلام على ذلك الطريق، فعدل عنه إلى طريق الخطاب أو فعدل عنه إلى طريق الخطاب، فيكون التفاتا على المذهبين. واضح؟ نعم هذا واضح، لكن بعد التحقيق ما الانتقال الثاني انتقال هو على المذهبين، يريد أن يقول هكذا أن الانتقال الأول انتقال على مذهب السكاكي، الانتقال الثاني انتقال على مذهب الجمهور. طبعا إذا كان انتقالا على مذهب الجمهور فعند السكاكي كذا،
وإن كان مثل المصنف من يتكلم على الخطاب يصلح على كلا المذهبين.
نعم يصلح. نعم صح. ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة، إذا مثال الأول الصورة الأولى انتهينا منها، الالتفات من التكلم إلى الخطاب، الآن من التكلم إلى الغيبة. طب. قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، كان حق الجملة بعده أن يقال فصل لنا وانحر، لكنه قيل فصل لربك وانحر. طبعا هذا من باب تقوية الداعي المأمور، أنه الذي تصلي له هو ربك، هو مدبر الأمور، هو رب كل شيء، هو خالق كل شيء، فلذلك عدل عن التكلم إلى ربك التي هي اسم ظاهر، والاسم الظاهر عندهم ماذا؟ في قوة الغافل. إذن هذا عدول من التكلم إلى الغيبة، ما في شيء هنا. ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ومقتضى الظاهر لنا فصلي لنا. الصورة الثالثة، انتهينا الآن من صورتي التكلم، الآن صورتا الخطاب. ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. طحى بك قلب في الحسان طروب، يعني ذهب بك أهلكك قلب طروب في طلب الحسان الحسنوات، يعني يتنشط عند ذكر الحسنوات ويرغب إليهن ويتوق إلى مراودتهن. و قبل صحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب. يعني بعد الشباب بقليل وقد آن الأوان ليحل المشيب. يعني في هذا الزمن الذي يقال عنه زمن الجهل ذهب أهلكك هذا القلب، يعني أنت صرت كهلا وقد حان منك المشيب، ومع ذلك فقلبك يذهب بك هذه المذاهب البعيدة، ولا زال قلبي يتوق إلى طلب الحساب. طب يكلفني ليلى، وهذا القلب يكلفني ليلى، يعني يوجب علي أن أسعى لطلب ليلى. يكلفني ليلى وقد شط وليها، أي بعد قربها وعادت عواد بيننا وخطوب، يعني وحل بيننا ويعني وحل بي وبها نوائب الدهر والصوارف والشواغل والملمات، ففرقت فيما بيننا. الشاهدين، صحى بك قلب، خطاب لمن؟ أو الكلام مع من؟ مع المخاطب. صحى بك، فعدل عن ذلك وقال يكلفني، مع أن مقتضى الظاهر ماذا أن يقال؟ يكلفك ليلى. فهناك التفات من الخطاب إلى التكلف. طبعا هذا إذا أخذنا هكذا، أما مقتضى التحقيق ماذا؟ مقتضى التحقيق أن يقال هنا التفاتان، التفات على مذهب السكاكي وهو العدول الأول. ليش؟ قال صحى بك، الخطاب لنفسه، وكان حقه أن يقال صحى بي أو صحاني. فعدل عن ذلك وقال صحى بك، ثم بعد ذلك قال يكلفني، فهذا التفات على مذهب الجمهور، والالتفات الأول التفات على مذهب السكاكي. يقول ومقتضى، نعم، ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر طحى، أي ذهب بك قلب في الحسان طروب. ومعنى طروب في الحسان، يريد أن يقول في الحسان متعلق بطروب، طروب فعول، وفي الحسان متعلق بها، متعلق بهذه الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة. ومعنى ما معنى طروب في الحسان؟ أن له طربا في طلب الحسان ونشاطا في مراودتها في السعي إليها. بعيد الشباب، بعيد تصغير بعد للقرب، يعني ليس بعيدا كثيرا وإنما هو بعده لكن بفترة بسيطة، تصغير بعد للقرب، أي حين ولى الشباب وكاد يتصرم، يعني الآن صرنا في آخر مرحلة الشباب وأول مرحلة الكهولة والمشيب. عصر حان مشيبه، طب عصر ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعلية، عصر أضيفت إلى ماذا؟ إلى حان مشيبه، وحان فعل وفاعل، فأضيف ظرف الزمان إلى جملة فعلية. أعني قوله، ما هي الجملة الفعلية؟ قوله حان، ما معنى حان؟ قرب مشيبه. طب يكلفني ليلى، هنا في التفات من الخطاب في بك، في قوله طحى بك، إلى التكلم في أين؟ في يكلفني. ومقتضى الظاهر يكلفك. الآن فاعل يكلفني أين؟ يقول وفاعل يكلفني ضمير عائد إلى القلب، يعني هذا القلب الذي أتعبني وأذهب لبي يكلفني طلب ليلى، ضمير عائد إلى القلب، وليلى مفعوله الثاني، المفعول الأول ما هو؟ ضمير المتكلم. والمعنى يطالبني القلب بوسط ليلى. وروي، نعم، هناك روايتان أو هناك رواية أخرى وهي تكلفني ليلى. إذا قرأناها تكلفني ليلى، فهل يبقى لدينا شاهد على الالتفات؟ يقول نعم، إذا قرأناها تكلفني ليلى فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون تكلفني فعل المؤنث، يعني تكلفني هي، يعني تكلفني ليلى، فليلى حينئذ ماذا تكون؟ تكون فاعلة. وهل يبقى لدينا التفات؟ نعم. ليش؟ في البيت ما في أول البيت ماذا قال؟ صحى بك. هنا ماذا يقول؟ تكلفني، تكلفني ليلى، كان حقها أن يكون تكلفك ليلى، فيبقى هذا عدولا من الخطاب إلى التكلم. هذا احتمال. احتمال آخر بأن نقول تكلفني ليلى، تكلفني ليس فعل المؤنث بل هو فعل مخاطب، بل هو فعل مخاطب، يعني تكلفني أيها القلب ليلى. فهل يبقى لدينا التفات أو لا؟ لا يبقى لدينا التفات، أو عفوا يبقى لدينا التفات. لماذا؟ الآن يصبح لدينا، يصبح لدينا التفات جديد. ما هو؟ لا، لأنه القلب فاعل تكلفني على هذا الاحتمال. ما هو؟ القلب. تكلفني أنت أيها القلب. فالقلب عبر عنه هنا بأي طريقة؟ بطريقة الخطاب. وفيما قبل في البيت كيف عبر عنه؟ بطريقة الغيبة، بطريقة الاسم الظاهر. فيكون هذا عدولا من الغائب إلى المخاطب. إذن أولا شوف ماذا قال، صحى بك قلب، يعني هو. الآن بعد ذلك ماذا يقول؟ تكلفني أيها القلب أنت. فعدل من هو إلى أنت، فهذا عدول من الغيبة إلى الخطاب. طبعا ويبقى الالتفات الأول على حاله، ما دامت الياء باقية فالالتفات الأول على حاله، لأن هذه الياء ترجع إلى من؟ إلى نفس الشاعر. نفس الشاعر عبر عن نفسه أولا بك، وعبر عن نفسه ثانيا بالياء، فيكون لدينا، فعلى هذا الاحتمال يكون لدينا التفاتان. التفات يتعلق بالشاعر نفسه حيث عبر عن نفسه أولا بالكاف وثانيا بالياء، ياء المخاطب وثانيا بياء المتكلم. والتفات ثاني وهو ما يتعلق بالقلب، عبر عنه بالغائب أولا ثم عبر عنه بصيغة المخاطب ثانيا. لذلك يقول وروي تكلفني بالتاء الفوقانية، يوجد تاء تحتانية؟ بالتاء هذه الفوقانية والتحتانية. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك مقاط. فمثلا عندما يريد أن يقول بالياء فيكتبها بهذا الشكل من دون نقطتين، وكذا الحال لو أراد بالياء، فحتى يميز بين الياء والتاء فبعدها يكتبون الفوقانية أو يكتبون التحتانية. وروي تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى، يعني الفاعل ليلى والمفعول محذوف، أي تكلفني ليلى شدائد فراقها، يعني تحملني ليلى التعب الحاصل لي من نتيجة مفارقتها لي أو مفارقتي لها. أي شدائد فراقها، يعني حينئذ يكون المفعول الثاني محذوف، يكون الفاعل مذكورا ويكون المفعول الأول وهو الياء مذكورا ويكون المفعول الثاني وهو شدائد الفراق محذوفا. بخلاف على الاحتمال الأول كان لدينا المفعول الأول والمفعول الثاني، أما الفاعل فكان ضميرا مستتر. يكلفني لأنه كان يكلفني القلب. أو على هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني على أنه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب. بينا ذلك. وقد شط، ألم يكمل البيت، وقد شط أي بعد وليها أي قربها، وعادت عواد بيننا وخطوب. الآن كلمة عادت عواد، العوادي والصوارف والملمات والشواغل والنوائب والخطوب، هذه كلها بمعنى واحد. لكن كلمة عادت فيها احتمال، يحتمل أن تكون عادت من العودة، ويحتمل أن تكون عادت من العدوان. يحتمل أن تكون عادت من العودة ويحتمل أن تكون عادت من العدوان. طب يقول قال المرزوقي أحد أئمة اللغة، عادت يجوز أن تكون فاعلت من المعاداة، أن يكون
عادت
لا من المعاداة، موجود من المفاعلة، فإذا من المعاداة يعني من العدوان التي هي بمعنى العدوان. كيف تكون عادت من المعاداة على وزن فاعلة؟ يكون أصلها هكذا، لأن أصل المعاداة ما هو؟ عدوى، ومنه يقال عدو، فتصبح
عادوت،
فتصبح عادوت او نعم عادوت، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا فتصبح عادات، فالتقى ساكنان الألف والتاء فحذفنا الألف فصارت عادة. فوزن الآن عادت ما هو؟ فاعت مع حذف الله. ويجوز أن تكون فاعلت من المعادات، كأن الصوارف والخطوب، هذه الصوارف والخطوب من أين أتى بها؟ من العوادي، لأن العوادي هي بمعنى الصوارف والخطوب، كأن الصوارف والخطوب صارت تعاديه. ويجوز أن يكون من عاد يعود، من العودة، أي عادت عواد. كيف يكون عاد من العودة؟ يكون أصلها هكذا عودة، فتصبح عودت، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت عادت، أي عادت عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبله. يعني هذه الصروف التي كانت تفرق بيني وبينها عادت إلى التواجد بيني وبينها، ولذلك استمر الفراق. باقي 5 دقائق. ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، هذه كم صورة؟ كم؟ الرابعة. من الخطاب إلى الغيبة، قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، والقياس ومقتضى الظاهر وجرين بكم، والقياس بكم، هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة. الصورة الخامسة: مثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم، قوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، فساقه الله، ومقتضى الظاهر فساقه، أي فساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. فعدل من الغيبة التي هو الذي هو الله إلى الخطاب الذي هو إلى التكلم الذي هو السقناء. ومثال الالتفات، الصورة السادسة: ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، قوله تعالى: مالك يوم الدين إياك نعبد، مالك يوم الدين إياك نعبد. هذا من الغيبة، من الخطاب أو من الغيبة الذي هو مالك يوم الدين إلى إياك نعبد، ومقتضى الظاهر إياه نعبد. هذا تمام الكلام في أمثلة كل صورة أو في مثال كل صورة من هذه الصور الست. طبعا وباب الالتفات باب دقيق وكثير الابتلاء، ولا سيما في القرآن الكريم، ومن شاء أن يتدرب عليه فمثل كتاب الكشاف خير معين. الآن ما هي نقطة الالتفات؟ الالتفات بما أنه عدول فلا بد أن نسأل: لماذا كان هذا العدول؟ وبما أنه يستدعي معدولا إليه فلا بد أن نسأل: لماذا كان العدول إلى هذا الأمر الجديد؟ وبعبارة ثانية: التعليل في باب الالتفات ينبغي أن ينصب على موضعين. الموضع الأول الجواب عن لماذا كان أصل العدول. أصل أن تنتقل عن الأسلوب الأول لماذا؟ والموضع الثاني الجواب عن سؤال لماذا الانتقال إلى هذا الثاني. لأن العدول عبارة عن نسبة بين طرفين، منتقل عنه ومنتقل إليه، فلا بد أن نسأل لماذا العدول عن المنتقل عنه، وثانيا لا بد أن نسأل لماذا العدول إلى هذا المنتقل إليه. ف فلا بد من سؤالين. فمن هنا وجد ما يسمى يرحمكم الله بالنكتة العامة للالتفات وبنكات الالتفات الخاصة يرحمكم الله. النكتة العامة للالتفات تجيب عن السؤال الأول ولا تجيب عن السؤال الثاني. لماذا أصل الالتفات؟ لماذا أصل العدود؟ هذا مشترك بين جميع صور الالتفات المتقدمة. يقول لتغيير الأسلوب، للتفنن في التعبير، لتنشيط السامع، والحرص على جعله مصغيا للكلام، ملتفتا إلى ما يقال. هذا نظير ما يدرسونه في أصول الخطابة، من أن على الخطيب مثلا الذي يقف على المنبر أن لا يأتي بخطابته كلها على وتيرة واحدة. لماذا؟ لأن هذا من شأنه أن ينعس السامع ويمل السامع وينام السامع وما إلى هنا. فلذلك يقول له ارفع في طبقة الصوت تارة وانزل بها تارة حتى لا يكون الكلام على وتيرة واحدة. فهكذا الحال هنا. الآن مثلا إياك نعبد مثلا أو مالك يوم الدين إياك، هذا يوجب أن يلتفت السامع. هذا المخاطب من هو؟ فحينئذ يلتفت أن هذا المخاطب هو نفس ذلك الغائب الذي كان يتحدث عنه، فيحصل له التفات جديد ويتنشط السامع ويعود إلى الالتفات إلى الكلام من جديد. هذه هي النكتة العامة للالتفات. أما السؤال الثاني أو النكات الخاصة فهي كثيرة جدا وتختلف باختلاف الموارد، فلذلك لم يتعرضوا لها، لكن ذكر لنا مثالا واحدا. إذن الذي ذكره المصنف هنا نكتة عامة للالتفات. أما لماذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؟ لم يذكر لماذا. لماذا الالتفات من التكلم إلى الغيبة؟ لم يذكر لماذا. ذكر نكتة لأصل العدول، لماذا تغير في الأسلوب أو لماذا تلتفت؟ لأجل أن تغير في الأسلوب. لكن لماذا كان الملتفت إليه هو الغيبة أو هو التكلم أو هو الخطاب؟ هذا يختلف باختلاف الموارد، ونكات ذلك كثيرة جدا، وعلينا بملاحظة كتب التفاسير ولا سيما كتاب الكشاف للزمخشري الذي يتعرض لي كثيرا لأمثلة هذا الالتفات ولنكاته ولماذا التفت من كذا إلى كذا. هذا موجود وفي كتاب التبيان لشيخ الطائفة ولثقة الطبرسي في مجمع البيان أيضا تعرضوا بكثرة لهذه المطالب. يذكر لنا مثالا واحدا، هذا المثال يأتي نقرأ. يقول ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد ومقتضى الظاهر إياه. ووجهه أي وجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب آخر كان ذلك الكلام أحسن تطرية، أي أحسن تجديدا وإحداثا، من طريت الثوب إذا جددته، إذا أحدثت فيه شيئا جديدا، أحسن تطرية لنشاط السامع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه، أي إلى ذلك الكلام. لماذا؟ لأن لكل جديد لذة كما يقال، وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق بشكل عام. وقد يختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام كما في سورة الفاتحة يأتي والحمد لله رب العالمين.